بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في الطائفة الثالثة التي هي تشتمل على توضيح المراد من هذه الجملة، وهي 70 وجها. وقلنا أن هناك رواية نقلها سيدنا، وهي رواية عبد الأعلى عن علي بن حنظلة. نعم، وقلنا أن هذه الرواية الشريفة في البصائر، بصائر الدرجات، ذكر بها عبد الأعلى بن أعين، وبعض النسخ لم تذكر بن أعين وإنما عبد الأعلى. عبد الأعلى سيدنا ماذا يقول؟ يقول: وكلمة بن أعين سواء كانت في السند أو لم تكن، يعني فقط عبد الأعلى، ما عقبتها عبد الأعلى من هو؟ بن أعين، ما موجود بن أعين. عبد الأعلى اسم لأكثر من راوي. عبد الأعلى تارة يجرد فقط عبد الأعلى، وتارة عبد الأعلى بن أعين، وتارة عبد الأعلى بن حماد، وتارة عبد الأعلى بن زيد، تارة عبد الأعلى بن كثير، عبد الأعلى مولى آرسان، عبد الأعلى الثعلبي. يوجد عبد الأعلى في الروايات كثير، لكن عبد الأعلى بن أعين وعبد الأعلى آرسان كأن هذه الأسماء أكثر موجودة. سيدنا يقول: إذا لم يوجد بن أعين، إذا لم يوجد بن أعين فعبد الأعلى ينصرف إليه. يعني إذا ذكرنا عبد الأعلى هنا ينصرف إليه، لمن؟ إلى عبد الأعلى بن أعين، إلى عبد الأعلى بن أعين. عبد الأعلى بن أعين رجاليا هو ثقة، ذكروا وجه كون ثقة لمطلبين. مطلب الأول أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في رسالته العددية، أكو رسالات كثيرة عند العلماء تذكر، وأجوبة هي غاية أجوبة لأسئلة، ذكر هناك مطلب. ماذا قال؟ أنقل لك الرسالة العددية. قال: هو من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. منهم من عتم عد عبد الأعلى بن أعين. قال: وهو ثقة. إما وجه الثقة لعد الشيخ المفيد في الرسالة العددية، عده أنه من أو له من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام، إذ لم يقيده بالعجلي، لأن هو مولى آل سام، بعضهم يقول هو العجلي وبعضهم يقول نفس مولى عبد الأعلى بن أعين هو العجلي، وبعضهم لا، فقط عبد الأعلى بن أعين، سأبين، لأن بعضهم يقول البجلي وليس العجلي. ومولى آسام أيضا كوفي، يعني عبد الأعلى بن أعين هو كوفي، وعبد الأعلى مولى آسام أيضا كوفي. سأني أبين شيء، سخلون يوم عبد الأعلى بن أعين، إذ لم يقيده بالعجلي، فقط عبد الأعلى بن أعين. وإما لوروده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، إذ هو روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وروى عنه سيف بن عميرة تفسير القمي في آية في سورة الأنعام: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طبعا هو عبد الأعلى ابن أعين، يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فقط مجرد عبد الأعلى ابن أعين بلا شيء. يقول وقع في إسناد جملة من الروايات تبلغ 19 موردا، تبلغ 19 موردا. سيدنا شو يقول؟ يقول وإن لم نعتبر نحن هذا الطريق، يا طريق تفسير علي بن إبراهيم القمي، يوجد تحقيق في ذلك أن تفسير علي بن إبراهيم القمي واقعا هو الظاهر كتابين، لأبي الجارود ولعلي بن أبي إبراهيم القمي. ومع ذلك حتى لو كان لعلي أنه هي شهادة القمي أنه لا يروي، اللي أيضا بعد ذلك تراجع عنها السيد الخوئي وشيوخ المباشرين وليس كل السلسلة اللي موجودة. قال وربما استدل لوثاقته بطرق أخرى. البعض يرى أن شوي التفتوا لي، صفوان بن يحيى، طبعا عبد الأعلى اللي ذكرته، تارة نقول عبد الأعلى بن أعين هذا اللي ذكرناه، وتارة نقول عبد الأعلى في الرواية اللي ما وقع فيها يعني غير البصائر عبد الأعلى، قلنا ينصرف إلى بن أعين. هذا عبد الأعلى بلا أن يضاف تقريبا الروايات 37 مورد، عبد الأعلى بن أعين اللي ذكرناه 19 موردا 19 مورد. هذا عبد الأعلى اللي جاء مجرد من جملة الذين يرمون عنه وصفوان ابن يحيى، يونس بن عبد الرحمن، يونس بن يعقوب، أمثال هؤلاء كأنه لا يرمون عن شخص خصوص صفوان إلا هو موثق، مثل البيزنطي ومثل ابن أبي عمير، فيمكن تصحيحه بهذه الجهة. يعني على كل حال البحث السندي في هذا المسألة لا بأس إنسان يتابعه، وهو بحث يعني نفيس ومهم. نرجع إلى أصل المطلب. يقول وهذا الحديث أيضا من قبيل القسم الأول. نرجع للحديث حتى لا نغفل، هو ماذا قال علي بن حنظلة؟ التفت قال يا أبا محمد هذا حديث، هذا باب قد أحكمناه، أنا أنقل الآن في الكتاب مو في البصائر. فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقاله لا تقل هكذا يا أبا الحسن، إنك فإنك رجل ورع. لاحظ إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منها، والله إن له عندي 70 وجها. فهذا الباب من باب أنه رواياتهم تشتمل على وجوه متعددة. قال وهذا الحديث أيضا من قبيل القسم الأول من الطائفة الثانية، اللي هي الطائفة الثانية إذا تذكرون قلنا لها قسمان أو معنيان، مهجي نفس كلامهم، اللي قال وجوه عندي وجوه متعددة من الأشياء. قال في تعدد اللفظ والمعنى، يعني مو كلمة واحدة، كما أن فيه دلالة على أن مجال التورية وإلقاء الكلام على وجوه متعددة هذا يختص بالموسعات فقط، أما المضيقات التي لا تحتمل إلا على وجه واحد فهو لا يمكن، لأنها لا تحتمل إلا وجها واحدا عن المضيقات. وسيأتي في بحث قادم توضيح لمعنى إن شاء الله تعالى، يأتينا عندما يكون في بحث آخر جديد اللي هو سيأتينا في الجزء لعله أيضا من أسباب اللي هو البحث الثالث في التناسب بين الأسباب الكتمان والأحكام الشرعية، فانتظر. نأتي الآن إلى هذه المسألة، تصوير الوجوه، شو هذا مطلب أيضا مهم إخواني. ثم أن لتصوير الوجوه المتعددة للكلمة الواحدة، احنا عندنا كلام واحد وعندنا بيان واحد وعندنا كلمة، الكلام والبيان وشيء واحد، وعندنا كلمة واحدة. الكلمة الواحدة احنا قلنا انه 70 وجها، تارة الكلام فيه 70 وجها، يعني نختلف اللفظ والمعنى، وتارة كلمة الكلمة يعني لفظها واحد لكن معناها يختلف. كيف نتصور هي كلمة واحدة ومعانيها مختلفة في زمن عند الأئمة عليهم السلام؟ هذا المعنى الثاني لتصوير الوجوه المتعددة للكلمة الواحدة، وهو المعنى الثاني الذي ذكرناه كما ورد في القسم الثاني من الطائفة الأولى وجوه. هو راح يذكر لنا السيد تقريبا ثلاث وجوه، وهذه أيضا مهمة نلتفت. طبعا أكيد في ذهنكم أشبه بالاشتراك ماذا؟ اللفظي، يعني كلمة واحدة مشتركة كلها بهذا اللفظ لكن معانيها متعددة. نعم هذا أحد الوجوه. الآن نرى الوجوه الثلاثة في نحتمل تصوير هذه القضية على أن كلمة واحدة لها 70 محمل. قلنا 70 يعني كثير وليس العدد. وجه الأول يقول أن يكون المقصود من الأئمة عليهم، أمن الكلمة المقصود منهم من هذا التعبير، يعني كلمة، تذكرون هذا الكلمة اللي وقعت في مجموعة روايات ومحمد بن حمران، وقال سيدنا أنه حديث العاشر والخامس عشر بمو كلمة، ما بلفظة كلمة، بآخر اللي هو كلام أو شيء، أتكلم بالشيء لي 70 من، فقال أنه لعل الكلمة هاي مو واضحة، ما نطمئن بالمضمون باعتبار النساخ والرواة لم يميزوا، لكن هذا احتمال واقع بالنتيجة نحتاج إلى أن نكشف النقاب عنه. قال أن يكون الأئمة عليهم السلام في مجال بيان الحكم الواقعي، لاحظ بيان الحكم الواقعي، لا يعبرون عن الحكم الواقعي بألفاظ صريحة أو النص معناته ما يحتمل معنى آخر، الذي لا يحتمل معنى آخر بحيث لا يكون لهم مجال التأويل فيما لو نقل كلامهم هذا للمخالفين، فلا يعبرون، السؤال هذا، لا يعبرون بلفظ صريح أو لا يعبرون بنص، لأن إذا عبر بنص والنص لا يحتمل شيئا آخر ووقع في ألسنة الآخرين عندما يحاجهم لا يجدون طريقا إلى مثلا عدم البيان باعتبار أنت قلت هذا وهذا لا ينصرف إلا لهذا المعنى. هذا وجه. أو أنهم كانوا حاضرين في المجلس البعض المخالف حيث تترتب عليه بعض المحاذير فلا يتكلم بالكلام الصريح، وإنما يختار الإمام عليه السلام لفظا التفتولي يحتمل معنى آخر، يحتمل غير المعنى الظاهر منه، لاحظوا له معنى أو يحتمل معنى غير المعنى الظاهر منه ليتمسك به الإمام عليه السلام عند الضرورة فيكون مخرجا أو مخرجا له، وإن مقصوده ذلك المعنى لا المعنى الظاهر، لأن المعنى الظاهر به إشكال، مثلا يقول أنا أقصد ذلك المعنى وليس هذا المعنى. وهذا ما جاء في رواية أبي بصير التي سبق ونقلها الآن اللي أمس ذكرناها، وإن كانت الرواية ضعيفة ماذا قال؟ قال إن شئت أخذت بكذا وإن شئت أخذت بكذا. المناسب أن تقرأ شئت أخذت مو إن شئت أخذت، لأن كلام للإمام عليه السلام اللي أمس ذكرناه، قلنا كيف نعبر هنا يبين أن شئت أخذت أنا يعني وأنا أخذت أيضا. وإن كانت الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة يعني البطائني كما مر عندنا في صفحة اللي مرت علينا 364 متمام الرواية الشريفة، إن شئت أخذت يعني فقط محمد بن عيسى الحديث السابع، البحار ضاف لهذه القضية إن شئت أخذت كذا وكذا، رواية أخرى أيضا قلنا هذه ضعيفة إذا تذكرون، لكن مو هاي الرواية. 363 إذا ترجعون وياي، إني لأتكلم بالحرف الواحد. المخرج بالكتاب كاتب تقريبا في صفحة 364، يبدو اشتباه 363. لماذا؟ لأن هاي الرواية اللي فيها علي بن أبي حمزة قال إني لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه 70 وجها، إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا. واضح؟ هاي الرواية خبر ضعيف. لماذا؟ لأن علي بن أبي حمزة اللي يقول دخلت أنا وأبو بصير، وأيضا بها محمد بن سنان أيضا ضعيف. السيد هنا اللي ذكر قال أنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة كما مر. علي بن أبي حمزة البطائني تعرفون أنه لحد الإمام الصادق عليه السلام، يعني بعد وفاة الإمام الصادق، هو كان على الطريقة، والإمام الكاظم عليه السلام كان على الطريقة إلى أن توفى الإمام الكاظم عليه السلام فأنكر وفاته، أنكر وفاته وادعى أنه لم يمت وإنما هو رفع أو غاب طمعا في ماله، يعني الذي كان عنده تقريبا 70,000 دينار، وأنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام. تمام. علي بن أبي حمزة البطائني الكلام فيه كثير، وأيضا عنده روايات كثيرة، والبعض يعني يصحح الرواية من جهة. البعض يقول علي بن أبي حمزة البطائني هو لا يعني يخرج عن زعماء الواقفية، وزعماء الواقفية أمثال بن فضال بالروايات نعتمد عليهم، ثقاتهم، فعقيدة غير سليمة أصبحت، لكن هو ثقة. والبعض يقول لا، هناك كلام في كذبة، اتهام بالكذب، يعني يكذب. فإذا كان يكذب شيء آخر، هذا يصدق أو لا يصدق. وعلى كل حال علي بن أبي حمزة البطائني نقل عنه أمثال محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير كيف ينقل عن علي بن أبي حمزة؟ وطبعا لا يخفى على حضراتكم، تارة احنا عندنا تحمل الرواية وعندنا النقل. يتحمل الرواية يعني أثناء ما يسمعها من الشخص أو أثناء ما يقراها عليه، عبر عن التحمل ويدونها في كتابة، ممكن بعد 20 سنة يقولها. فبعد 20 سنة هذا الذي تحمل عنه قد انحرف. واضح؟ فنقل الرواية شيء وتحملها شيء آخر، يعني الأزمنة تتضارب وتختلف. وعلى كل حال يعني أمثال محمد بن أبي عمير هذا الرجل الجليل الذي لا يروي إلا عن ثقة، يبعد أن يروي عن علي بن أبي حمزة مع علمه بأنه كذاب. استار يعلم أن منحرف لكن صادق، هذا شيء، خصوصا إذا لم يروي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، باعتبار هو متهم في هذه القضية. كيف يروي عن الإمام الرضا؟ ممكن يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، يروي عن، بل قد يكثر بزعمه أنه قريب من الإمام الكاظم. على كل حال بعض قرائن وظروف الراوي مهمة جدا في الاعتماد على روايته أو لا. على عموم سيدنا يقول أنه علي بن أبي حمزة ضعيفون. قال ولعل هذا الوجه، يعني أنه كلمة واحدة لها احتمال، لها معنى محتمل وإن كان بعيد، يقول هذا الوجه هو الظاهر أو الأظهر لتصوير الوجوه المتعددة لكلمة واحدة، كلمة واحدة، فكيف نقرب؟ هذا الوجه الأول، الاحتمال يعني الأول. الوجه الثاني أن يكون المراد أن الكلام الذي يلقيه الإمام سلام الله عليه وكلام مجمل، هذا يحتمل معاني ووجوه متعددة، وهذه الوجوه المتعددة ليس فيها أظهر وظاهر وإنما هي متساوية. نعم تحتاج إلى قرينة لحملها على معنى معين، لكن مع عدم وجود القرينة فهو كلام مجمل، يعني الإمام متقصد في إلقاء على نحو الإجمال كاللفظ المشترك. فلو كانت المصلحة تقتضي كتمان الحكم الواقعي للسبب اللي مر علينا، يوجد من يحتشم منه الإمام أو خوفا أن يفهم المعنى ويترتب عليه بعض الضرر، فيلقي الإمام مثل هذا الكلام المجمل بحيث لا يلتفت المخاطب للمعنى. لماذا؟ لأن اللفظ يشتمل على احتمالين متساويين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فيمكنهم اختيار أي وجه من معانيه إذا كانت الحاجة تضطرهم لذلك. وهذا التفسير محتمل أيضا، لكن يفترق عن الوجه الأول. الوجه الأول وين الافتراق؟ التفتوا هاي نكتة فارقة ومهمة، أنه في الوجه الأول كان لللفظ ظهور في معنى معين وظاهر في هذا، وإن احتمل احتمال قليل 10-5% في معنى آخر. فإحنا نعمل على الظاهر 95%، لكن الإمام يقول أن ذاك المعنى لعله هو كان قصدي. هذا الوجه لا، فليس له ظهور في معنى واحد، بل جميع المعاني متساوية، يعني لا يصار لأحدها إلا بقرينة. هذا ما ذكرنا لأن هذا في المعنى المشترك. المعنى المشترك الآن عين رأيت عينا، طبعا ممكن رأيت عينا يعني ممكن رأيت جاسوسا أو رأيت ذهبا أو رأيت عينا باصرة أو رأيت عينا مائية أو أمثال ذلك، تمام؟ رأيت الشمس مثلا. فإذا لم تنصب قرينة على المدعى يعني ما تريد، يبقى اللفظ مجمل لا ندري ماذا رأيت. فإذا أردت أن ينكشف اللبس عنا تقول رأيت عينا مثلا باصرة أو رأيت عينا ماؤها عذب، فلا بد من وجود قرينة تحدد المراد أو تمنع البقية. قرينة ممكن يعني توجهنا إلى هذا المعنى أو تمنع المعاني الأخرى. على كل حال هنا لا يقول هو لا ينصب قرينة على المراد، وإنما هو أراد الإجمال. هذا أيضا التصوير الثاني. التصوير الثالث أن هناك توفرت عوامل، لو توفرت عوامل كتمان الحكم الواقعي فيختار الإمام عليه السلام كلاما، لاحظوا، ظاهره خلاف الواقع. عوامل مهمة أن نكتم الحكم الواقعي، فالإمام يختار كلاما ظاهر الكلام ظاهرة خلاف الحكم الواقعي، ولأجل أن لا يكون الكلام الظاهر فيما يخالف الواقع كذبا فيقصد به معنى، لاحظ، تأويليا صحيحا، تأويل. إذن فيمكن أن يحتمل الكلام معاني تأويلية متعددة وهي صحيحة كي لا يلزم الكذب. السيد الطباطبائي اليزدي صاحب العروة عنده كتاب التعارف، عنده كتابين في الأصول المشهورات، كتاب عنده حاشية على الفرائد، يبدو حاشيته على الفرائد ليس بقلمه وإنما هو بحثه كان على الفرائد فكتب، وعنده كتاب بخطه يعني بيده، هو كتاب التعارف، رسالة في التعارف، هو كتاب ممتاز ودقيق جدا. يعني قسمه على ثلاث يعني أبواب وناقش فيه الرسائل وغير الرسائل، يعني وكتاب نافع جدا. ذكر هناك في رسالته التعادل والتراجيح بالنسبة إلى جميع روايات الباب التي سبق نقلها، هاي 70 جعل كلها معناتها لها معاني تأويلية، اختار هذا الوجه، قال كلام الإمام عليه السلام يحتمل معنى تأويلي وصحيح حتى يبتعد عن الكذب. وهذا الوجه سيدنا يقول وهذا الوجه يختلف عن الوجه الأول. وجه الاختلاف بأنه إلقاء، لاحظوا، ما يخالف بظاهره الواقع، وإرادة خلاف الظاهر من الوجوه التأويلية، تمام؟ وهذا كثير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، شنو يعني سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ إمام عليه السلام في المناظرة معه يعني تقول مكة والمدينة أو مكة، قال الآن بربكم، يستشهد الإمام، كلكم تآمنون تروحون إلى مكة. قالوا لا. فنخاف قطع طرق سباع، ما احنا شو نسير فيها ليالي وأيام آمنين؟ إذا أنت تقول مكة أو مكة والمدينة أو طريق مكة، الله تعالى يخبر خلاف الواقع قطعا لا. ظاهرا مكة، الآن واحد يقرأ الآن تسأل يقول مكة، لكن عندما يأتي آمنين ما يفهم شنو معنى آمنين، لا يحدث فيه شيء، لا يقتحمه شيء. الإمام عليه السلام يقول نحن أهل البيت عليه السلام، نحن أهل البيت. إنسان إذا ويانا يكون آمن، التأويل بالنتيجة هذا الكلام الآن خلاف الظاهر، لكن هذا التأويل صحيح. نعم قد تقول أن هذا في القرآن، نقول قلنا سابقا أن كلام الإمام والنبي صلى الله عليه أيضا يحتمل وجوها متعددة، هو الإمام يبين كما أن القرآن فيه بطون وفيه وجوه، كلام الأئمة عليهم السلام الآن هو هذا الباب نتكلم به، أن 70 وجها كلها لها المخرج الإمام يقول، وتعرفون الكثرة قد تصل إلى أكثر حتى من 70 العدد، كثرة كثير يعني ما إلى نهاية، من لفظة كثير ما عندنا حد نقول هذا كثير والباقي غير كثير أو أكثر، مقصود كثير ليه الوجوه 70 محمل، يعني وجوه كثيرة متعددة ما يمكن أن يبرز الأئمة عليهم السلام كلامهم بالوجوه اللي هم يختاروها. فإذا هذا المعنى معنى تأويل يختلف عن المعنى الأول، معنى الأول أنه معنى ظاهر قريب ومعنى يحتمل، فالإمام يقصد ذلك المعنى، لا هنا تأويل للقضية شيء آخر، فاللفظ له معنى ظاهر، ولكن الإمام عليه السلام لا يريد هذا المعنى الظاهر، بل يريد المعنى الذي هو خلاف الظاهر، لأنه هو المعبر عن الحكم المعبر عن الحكم الواقعي، بخلاف الأول فإنه كان بإلقاء نفس الواقع يعني الوجه الأول، ولكن مع وجود طريق للتخلص منه باختيار لفظ غير صريح فيه في الحكم الواقعي، فاللفظ له معنى ظاهر، والإمام يريد جدا هذا المعنى الظاهر لأنه المعبر عن الحكم الواقعي، لكن هذا اللفظ الإمام يبدله باحتمال آخر، لكن لهذا اللفظ احتمالات أخرى يمكن أن يتمسك بها الإمام للتخلص من شر الأعداء. وإنما ذكرنا هذه الاحتمالات الثلاث لنرى مدى دلالة الروايات أي روايات 70 وجها عليها. السيد اليزدي بت بالموضوع، قال الملاحظ التأويل، حيث إن السيد اليزدي رضوان الله عليه ذهب إلى أنها ظاهرة في كثرة المعنى مع وحدة اللفظ، هذا أي المعنى الثاني للـ70 وجها. إحنا قلنا معنيين، معنى الأول هو تعدد اللفظ والمعنى، والمعنى الثاني هو تعدد المعنى دون اللفظ، بينما ذهب بعض آخر إلى أن الروايات ظاهرة في كثرة اللفظ والمعنى. ولكن يعترض عليه سيد اليزدي، وإن اعترض عليه أول يقول أن روايات الباب كما ذكرنا أصلا هي على قسمين، بعضها وهو الأكثر يرتفض بكثرة اللفظ، يقول كلام الإمام، يقول إني لأتكلم بكلام، يتكلم بكلامنا على 70 وجها، موعدنا هذه الروايات أو لا، كلام أمامنا، لاحظوا الروايات الشريفة الذي ذكرناها قبل، هذا كلامنا نحن بعدنا بالكلام، لاحظوا البصائر وغيره، قال إني لأتكلم على 70 وجها، هذا أتكلم على 70 وجها، أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا، إن كلامنا لينصرف على 70 وجها، هذا. فإذا هذا المعنى الذي ذكرناه هذا حقيقة معنى يراد من عنده تكسر الأجوبة لفظا ومعنى. يقول روايات الباب بعضها وهو الأكثر يرتبط بكثرة اللفظ والمعنى، أي المعنى الأول 70 وجها الذي ذكرناه، فترتبط أو التي ذكرت ذكرها ذكرناها فترتبط بالتوري على وجوه متعددة، وبعضها وهو الأقل يرتبط ببيان الحكم الواقعي مع عدم اختيار لفظ صريح غير قابل للتأويل، أي المعنى الثاني وهو وحدة اللفظ مع كثرة المعنى. وقلنا هذا لا يصير وثوق، إذا تذكرون روايات ابن حمران اللي نقل أكثر عن محمد بن مسلم، فإذا الروايات كثيرة ما تدل على التأويل. التأويل يعني كلمة واحدة فيها تأويل، أما إذا كلام كثير لفظ ومعنى ليش تأويل؟ هذا واحد. اثنين يقول لا توجد عناية في إلقاء كلام يخالف بظاهره الواقع مع إرادة الواقع منه وجود تأويلي. هذا الكلام غير مختص بالأئمة عليهم السلام، لا توجد هناك عناية، لا يوجد هناك نوع من المعاريض، لا يوجد هناك نوع من الستر من التورية. إنسان يتكلم يقول أنا ما أريد، أول تأويلات متعددة. ولاحظ أخواني في قضية، هذا الكلام طبعا إذا دائما معناته الحق راح يضيق علينا، كل كلام فيه تأويل، كل كلام فيه. الإمام عليه السلام يبين أن في بعض الحالات توجد حاجة لهذه الطريقة من الإلقاء، أنتم افهموها. ولما كانوا عايشون في ظروف غير ظروف مستقرة وغير منعشة، لم يأخذوا جميع يعني كل راحتهم في كل الظروف، فبالنتيجة هذه الأساليب أساليب لابد أن يفهمها المخاطب، مع كونها موجودة في كلامهم بالنسبة إلى الوجه. إذا تذكرون أكثر من وجه قلنا المخاطب عليه أن يفهم، أنتم أفقه الناس إذا عرفتم. وترى لا يبين إحنا كلامنا فيه هذا المعنى. فإذا يقول لا عناية في إلقاء الكلام يخالف بظاهره الواقع مع إرادة الواقع بوجوه تأويلية، ثم أن الشواهد لا تؤيد هذا المعنى كل الروايات. فمثلا لا يمكن تنزيل روايات الطائفة الأولى التي تتضمن تحريضا وحثا اللي هو أنتم أفقه الناس إذا عرفتم، على فهم معاني كلماتهم على إرادة هذا الأمر. لماذا؟ إذ أن إرادة وجوه تأويلية متعددة، مع كون ظاهر الكلام الملقى على وفق رأي العامة هذا لا دخل له في الفقهاء بوجه واضح؟ ما هو دخل الفقهاء في ذلك؟ هي وجوه تأويلية أنت أولها. وما يمكن التأويل أخواني أن يكون مساحة مفتوحة، كل منا يؤول كيف شاء، هذا مو فقه هذا، تمام؟ كل منا يؤول كلام الإمام كيف شاء بلا قواعد، هذا غير صحيح، بالنتيجة الحق راح يضيع. هذا ما له علاقة بالفقاهة. الفقاهة تكلمنا عن بعض الأمور اللي مثلا محمد بن مسلم وزرارة ومعاوية بن عمار على ما هم عليه، لكن أحدهما يرى نفسه أن تعال أعرض عليك ما أخذت ما تعلمت من الأئمة عليهم السلام، فأنت هل تقبل به أو لا؟ إذن هناك من هو أفقه يفهم كلام الأئمة عليهم السلام. ومرات عندنا بعض روايات يونس اللي عرضها الإمام قال بعض هذا مو من عندنا. أما الروايات الظاهرة في المعنى الثاني وهي الروايات تحث على معرفة معاني كلماتهم فقط، كلامهم هذا مو يعني اتفق، لا اعرفوا كلامهم، فربما تكون مؤيدة للمعنى الثاني يعني الذي هو كلمة وبيها تأويل. وكان يشتمل على روايتين فقط اللي حمران إذا تذكرون وغيره، يعني حتى نجي اللي ياهن الروايات الحديث الرابع طلعوا صفحة 363 نصر قال وهناك قسم آخر من هذه الظاهر في تعدد المعنى فقط مع كون اللفظ واحدا اللي هن روايتين، الحديث الثالث اللي ضعفنا والحديث الرابع إنا لم نتكلم بالكلمة. وهناك فبينما نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله بحرف واحد، فقط روايتين ذكرنا، الثاني قلنا صحيح والأول به مشكلة، لكن الحديث السابع اللي قال أدنى به مشكلة اللي تذكرون أنه ما يمكن أن نميز. نعم الحديث السابع نفس 364 يمكن أن يكون هو أيضا رواية ثانية. نعم، إني لأتكلم بالكلمة الواحدة. والسند قلنا أيضا ضعيف بمحمد بن سنان. أذكر هنا رواية ثالثة، طبعا نقول وكان يشتمل على الروايتين فقط. إذا سقطنا رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم باعتبار هاي ما تنفع، يبقى عندنا رواية أبي بصير عن ابن أبي حمزة وأبو بصير، والرواية الثانية اللي هي رواية أبو بصير اتكلم بالكلمة الواحدة، لكن ذني أيضا ضعيفات، فما صح يعارض بمثله اللي عبر عنا ماذا كلام إذا تذكرون، وما كان على كلمة روايتين وهن ضعيفات. ربما نزيد هنا، يقول ونزيد هنا رواية ثالثة وهي رواية داود بن فرقد الواردة في معاني الأخبار، وإن كانت هذه الرواية مرسلة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. لاحظ ماذا قال، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، عبر عنها كلمة، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. طبعا طبعا خل أكمل العبارة. قال والفقه قوامه بالتأمل العميق في خصوصيات الكلام والتوصل إلى المراد الواقعي منه من خلال التعرف على القرائن المقالية والقرائن الحالية المحتفى به حين الصدور، مثل التدقيق في وجنات وجهه وفلتات لسانه إذا كان مقابل له مشافه. واضح؟ عندي كلام أخواني، بس شوية نلتفت. عندي كلام، الكلام ما هو؟ هاي العبارة الشريفة إن الكلمة لتنصرف على وجوه، لعل هناك مجال للمناقشة، وهو أن الكلمة لا يراد منها المفردة، الكلمة لا يراد منها المفردة. قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا. كلا، ما هو؟ كلمة هو قائلها، فالمراد من الكلمة يعني الكلام، مو الكلمة المقصود المفردة. هذه مناقشة واردة، يعني الإمام عليه السلام من يعبر أن الكلمة قال كلمة يعني مفردة، وإنما كلامنا باعتبار هذا شاهدنا باعتبار أن الكلمة تصدق على الكلام. قال كلام، قال كلمة مهمة في حقه. الآن استعمالاتنا العرفية، الكلمة تقصد على مجموعة الخطاب له كلمة في المناسبة. نعم قد تقول الاستعمالات العرفية غير، يعني الآن هي غير حجة، لكن استعمالات القرآن دل على أن الكلمة تطلق على الكلام. فهاي الرواية الشريفة، شوف أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه. عرفتم معاني كلامنا، كلام جمل، إن الكلمة يعني مفردة بناء على هذا الرأي، فلو شاء إنسان لصرف كلامه، مو لصرف كلمته، لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. فكأنه المعنى الثاني اللي هو لفظة واحدة بمعاني، لأنه عبر عن سيدنا أنه مرسل من جهة، قال إيه نعم، ونزيد رواية ثالثة واردة في معاني، يعني غير روايتين. فهاي المناقشة فيها كون الكلمة يراد منها الكلام هذا أمر مقبول وليس أمرا غير مقبولين، بضميمة ما قلنا بشهادة ما وقع في الآية الشريف. يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.